نعم لا مانع يعني فيما يفيد تخصيصا لا مانع من الاتيان بالنسبة مثل غلام رجل
العقد المشروع المؤشر
اي نعم يعني هي هذه نفس الإشكالية التي طرحت أنه بعد التركيب لا يوجد عامل في الجملة الإسمية. ليش لا يوجد عامل؟ لأن المفروض أنه حصل تركيب وزال معنى لا وصار المجموع اسما واحدا، فحينئذ تسقط دلالته على النفي فتسقط وبالتالي يسقط عملها. فنعم نفس الإشكالية الآتية تأتي هنا أنه بناء على التركيب، لذلك بعضهم قال هذا شبه تركيبا.
أنا شفت ابن هشام يقول أن التركيب يقول في بغية ما يعتبرها عاملة، لما يقول لا رجل
أي نعم
يقول ما يعتبرها عاملة لا في الاسم ولا في الخبر،
لا في الاسم
خلاف اللي يقولون
أي على أنا الذي ذكرت أتذكر أنني ذكرت أن عند السيبوية أنها لا تكون عاملة في الخبر
حتى
أي أيه.
مثلا
أي لطيف ممكن أنه يسقط عن العمل أصلا.
وأما النص بعد فعل مشافر يعني هو وقت مثلا
أو شيء
يعتبر
عن مشافر أي إتباعا اتباعا لللفظ لكن اتباع صرفي وليس اتباعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى قوله ومن النوع الثاني. الآن نكمل القراءة باعتبار أنه يأتي بأمثلة ويذكر معاني هذه الأفعال. ومن النوع الثاني وهو ما يفيد في الخبر رجحانا خالة، لكن لا تلك التي بمعنى تكبر، ومنها يقال الخيلاء، ولا خال التي بمعنى ضلع، ضلع عرج، كقولك خلت سيئا، بل تلك التي كما في قولنا خلت زيدا صديقك، أي التي بمعنى حسب ظن. ومنه من أفعال الرجحان من النوع الثاني ظن، لكن لا بمعنى اتهم، نحو ظننت عمرا أباك، بل تلك التي في مثل قولنا ظننت عمرا أباك. إذا ظن قد تأتي بمعنى اتهم. ومنه حسب، لا بمعنى صار أحسب، أي ذا شكرة أو حمرة وبياض كالبرص، بل حسب التي في مثل قول الشاعر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لقينا جذاما وحميرا. فإذا حسب وليس حسب. ومنه زعم، لا بمعنى كفل، ومنه يقال أنا به زعيم يعني أنا به كفيل، أو بمعنى ثمنة أو بمعنى هزلة، بل زعم التي في مثل قول الشاعر: فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل تظنين. ومنه من النوع الثاني عدة، لكن لا بمعنى حسب بل بمعنى حسبة التي مرت معنا، كقول الشاعر: لا أعد الإقتار عدما ولكن فقدته الأعدام. لعله ما أدري إذا يختل الوزن هكذا، فقدته الإعدام. المهم الآن خف، إذن عد التي بمعنى ظن. وقول الآخر: فلا تعبد المولى، لا تحسب المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدن. المولى هنا بمعنى الصاحب. ومنه حزى، لكن لا بمعنى غلب في المحاجات، أنه هناك مجادلة مثلا وقد حججت فلانا أو حجوت فلانا إذا غلبته في هذه المجادلة. ولا تلك التي بمعنى قصد، ولعل منه الحج بمعنى القصد. ولا تلك التي بمعنى رد، ولا تلك التي بمعنى أقام، ولا التي بمعنى بخل. قال أنشد الأزهري: بل حج التي بمعنى ظن. أنشد الأزهري: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، قد كنت أحسب حتى ألمت بنا يوما ملمات. ومنه جعل، في مثل قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ظنوا، هم لم يحولوا الملائكة إلى إناث حتى يدخل في جعل التي بمعنى التحويل، وإنما في ظنهم زعموا أن الملائكة إناث، والحال أنهم ليسوا إلا عبادا للرحمة. ومنه هب، وهي أيضا مثل تعلم، لكن مثل تعلم في من ناحية الجمود وعدم التفرق، وأنها ليست مأخوذة من وهبة، كما أن تعلم ليست مأخوذة من علم أو تعلم. هب في نحو قول الشاعر: فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكة، إن لم تجرني فأظن نفسي امرأ هالكة. ولا يتصرف، فلا يجيء منه ماض ولا مضارع. وقد تستعمل رأى التي ذكرناها في النوع الأول أيضا، قد تستعمل لرجحان الوقوع فتدخل في أفعال النوع الثاني، كقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه يحسبونه بعيدا، ونراه نعلمه قريبا. كما وهذا ليس جدعا من الأفعال، وإنما قد ترد خال وظن وحسب التي ذكرناها في أفعال النوع الثاني، قد ترد لليقين فتدخل في أفعال النوع الأول، نحو قول الشاعر: دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. وخلتني يعني وأنا أعلم أن لي اسم ومع ذلك لا أدعى به، والحال أن هذا الاسم هو الاسم الأول لي، أو أنه هو الأولى بأن ينادونني به. وقوله تعالى: فظنوا أنهم مواقعوها فعلوا. وقول الشاعر: حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. علمت. وتسمى هذه الأفعال المذكورة وما كان في معناها قلبية، بمعنى أن معانيها قائمة بالقلب أي بالنفس، يعني المراد كل ما ليس جارحيا، كل ما كان من أفعال الجوانح. الآن مهما كان تفسيرنا للقلب أنه في قبال النفس من قوى النفس في قبال العقل هو نفس العقل، لا يهم ذلك. وليس كل فعل قلبي يعمل العمل المذكور، يعني هناك أفعال قلبية غير التي ذكرناها، ولا تنحصر الأفعال المذكورة فيما ذكرنا. خب لماذا حصرتم في هذه الأفعال التي عددتموها؟ خب لماذا؟ لأن هذه هي الوحيدة التي تدخل في باب النواصف. فلأجل ذلك قال والدي انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، ولم يكتفي بذلك بل فسر مقصوده من أفعال القلوب التي تعمل العمل المذكور، فقال أعني، أعني رأى خال علمت وجد. وساق والدي الكلام إلى آخره ليدلك على أن من أفعال القلوب ما لا ينصب المبتدأ والخبر، لأنه خص في الاستعمال بالوقوع على مفرده، وذلك نحو عرف وتبين وتحقق. الآن بالمناسبة، ما هو فرق ظن وأخواتها عن سائر الأفعال التامة؟ يعني هذا السؤال الذي ذكرناه يوم أمس، يعني بعد الفراغ عن نقصانها، هل هناك فرق بينها وبين الأفعال التامة الأخرى أو لا؟ يعني مثلا الآن سألت زيدا مالا، هل هناك فرق بينها وبين ظننت زيدا منطلقا أو لا؟ ما أدري، تأملتم في
الأفعال ظننا لابد أن تكون جملة منتهية أو خبر صفر عليه. المدينة سألت زيدا مالا وكذا، يشترط أن تكون جملة في مرتبة سابقة منتهية أو خبر، لأنها للداخل الداخل يصير بمال زيدا.
خب إذا هذا صارف، لكن هذا هل يستوجب أن تكون هذه الأفعال يعني متميزة عن سائر، يعني هناك مثلا فارق جوهري بينها وبين بقية الأفعال التامة أو لا؟
مضمونها يقع على الإفادة، يعني معنى يقع على مضمونها على نسبة الجملة.
خب
أما في بقية الأفعال لا يجب أن تكون بقية الأفعال معناها على مضمون الجملة،
يعني بعبارة ثانية هذا نص كلام الشارع.
يعني عندما تصف عن نسبة، يعني تحكي نسبة الموجودة على الكلمة،
يعني يحتاج أكثر توضيحا.
ما تدخل على نسبة، يعني لأسامة ما تدخل على نسبة، مو كلام شارع يعني.
صح،
إنما ما تدخل على نسبة، إنما هي تقع على الفعل، هذا يقع على شيئين على ذات نسبة يعني. هذا
يعني
شيء
يعني هذا مرجعه إلى ما ذكره
زمان
الشيخ. ليس على نفس النساء،
يعني الدخول مو بالنساء،
لا أين لا يوجد إثناء؟
هناك إثناء في ظن، إثناء إلى مضمون الجملة، هناك إلى أجل إلى ما يوجد إثناء.
كان كلامك أصح أولا ألا؟ يعني أليس المضمون قيام زيد أو زيد المتصف؟ المضمون ما هو؟ زيد المتصف بأنه قائم أو المتصف قيام زيد، فكون المضمون هو النسبة أصح. سألت
زيد المتصف،
يعني نحن نشعر بالفرق. كيف ممكن؟ التأمل في كلمات الشارح يعطي هذا المعنى، أن القياس في الأفعال أن يسند مضمونها إلى المفرد، وأن يقع مضمونها على المفرد. أي بعبارة أوضح، أن يكون فاعلها مفردا ومفعولها مفردا. فكان وأخواتها خرجت عن القياس في باب الأفعال في شقها الأول، يعني في الشق الأول من هذا القياس. الشق الأول ما هو؟ أن يكون المسند إليه مفردا، فكان المسند إليه في باب كان هو الجملة، هو مضمون الجملة. وأما ظن فلم تخرج عن القياس من هذه الناحية، لماذا؟ لأن فاعلها مفردة، فصدق أنها أسندت إلى مفردة، ولكنها خرجت عن القياس في الشق الثاني. وهو أن تقع على المفرد، ذلك أن الظن لم يقع على ذات زيد، يعني ليس ذات زيد هو المظنون، هو مفعول الظن، ولم يقع على قائما، وإنما وقع على الجملة التي طرفاها زيد وقع. فلا تكون ناقصة ككان وأخواتها، ولكنها لا تكون أيضا كسائر الأفعال التامة، لا تكون تامة لكن لا كسائر الأفعال التامة، كما في سألت زيدا مالا، سألت زيدا مالا فاعل السؤال مفردا والمفعول به مفردا، لأن المفعول به هو المسؤول وهو زيد، أو المسؤول عنه وهو مالا، لا أن المسؤول عنه هو نسبة المال إلى زيد أو اتصاف زيد بالمال وما شاكل ذلك. فلذلك تكون على رأس القائمة الأفعال التامة العادية، يليها ظن، وفي الرتبة الأخيرة تأتي كان، إن مخالفتها للقياس أوضح وأظهر. وإذ ليس كل ليش كان هي في الرتبة الأخيرة مو ظن، لأنها إذ لا يلزم في كل فعل أن يكون له مفعول به يقع عليه، إذ لا يلزم في كل فعل أن يقع مضمونه على شيء بخلافه الإسناد، فإنه يلزم في كل فعل أن يسند إلى شيء. يعني هناك أفعال لازمة، هناك أفعال متعدية، الأفعال اللازمة لا يقع مضمونها على شيء أصلا، فضلا عن أن نبحث أنه مفرد أو ليس بمفرد كيفما كان. ولذلك وهذا يعني صريح عبارات الشارح، وما أدري لم أجد إشارة إلى ذلك في بقية الكتب على حدود ما تتبعت. يشوف ماذا يقول في البداية في أول كلامه، يقول من الأفعال أفعال واقعة معانيها على مضمون الجمل، ما يقع عليه معنى الفعل ماذا يكون؟ مفعولا به، فتدخل على المبتدأ والخبر، شوف بعد أخذهما الفاعل، إذن أسندت الآن الكلام في مرحلة وقوع هذا الفعل المسند إلى فاعل على شيء، وإلا هي أخذت الفاعل. وهنا أيضا يقول يعني الآن في الجملة الأخيرة التي وصلنا إليها، شوف ماذا قال، ليدلك نعم ليدلك على أن من أفعال القلوب ما لا ينصب المبتدأ والخبر، لماذا؟ لأنه خص في الاستعمال بالوقوع على المفرد، الذي لا يعمل هذا العمل الذي لا ينسخ حكم المبتدأ والخبر هو الذي لا يكون مفعوله الجملة الإسمية المؤلفة من المبتدأ والخبر. على كل حال نعود إلى تطبيق العبارة، انتهى الكلام في النوع الأول وفي النوع الثاني، الآن الكلام في النوع الثالث وهو أفعال التحويل. ومن النوع الثالث صير، كقولك صيرت زيدا صديقك، أي جعلت صاحب الخبر هو الخبر، يعني جعلت زيد والصديق شيئا واحد. ومنه أصار، من النوع الثالث أصار، ومن النوع الثالث جعل، لكن لا تلك التي بمعنى اعتقد، فإن التي بمعنى اعتقد تقدم أنها تدخل فيما يدل على الرجحان، أو أوجب، أو أوجد. أوجب مثل ماذا؟ كما تقول جعل الله مثلا الصلاة، أي أوجبها، أو أوجد كما تقول الجاعل تبارك وتعالى، أي الخالق، أو ألف، أو أنشأ، جعلت أفعل كذا، يعني أنشأت أفعل كذا. وهذا أين يدخل؟ يدخل على ما في ذهني في أفعال المقاربة، وبالتحديد بمعنى الشروع. قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا، صيرنا عملهم هباء منثورا. ومنه وهب في قوله وهبني الله فداك، أي جعلني الله فداك. ومنه رد في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ومنه ترك كقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. حتى إذا ما تركته أخى القوم، طبعا لا يخفى الآن، هذا بحث جدير بأن يبحث أيضا، أن هذه الأفعال التي تشترك في أنها من أفعال اليقين مثلا، أو من أفعال الرجحان، أو من أفعال التحويل، الآن فيما بينها هل العلاقة فيما بينها هي الترادف، أو أن الجامع بينها هو التحويل مثلا، لكن هذا لا يعني أن كل واحد منها يدل على التحويل مع خصوصية زائدة، بحسب الظاهر هكذا، لأن تركته يعني الآن تفيد الترك بعد التصير، يعني بعد أن صيرته رجلا فصار أخ القوم يجلس بينهم يحادثهم، الآن أنا تركته، فيها دلالة على رفع اليد عن مضافا إلى تصيره رجلا، فالتحويل مستفاد لكن مع خصوصية زائدة. وكذلك الحال في يردونكم، يعني أليس فيها دلالة على أو دلالة على الإرجاع إلى الحالة السابقة؟ فهذه الإرجاع إلى الحالة السابقة من مصادق التصير، فهنا التحويل، فهنا ليس مدلولها هو التحويل، لكن ما دلت عليه مصداق للتحويل، فلذلك لا مانع بل لا يبعد أن نقول بعدم الترادف بين هذه الأفعال، وإنما المراد أنها تشترك في جامع بينها هو اليقين في الطائفة الأولى، والرجحان في الطائفة الثانية، والتحويل في الطائفة الثالثة، ولو كان هذا الجامع ينتزع انتزاعا، ولو لم يكن هو عين المعنى الموضوع له أو جزءا منه، أو عين المستعمل فيه أو جزءا منه. كيفما كان، ومنه خب، ومنه سخذ واتخذ، وهما بمعنى واحد، كما قيل حتى قيل إن الأصل فيهما لفظ واحد، وإنما قد تخفف وقد لا تخفف. كيفما كان، ومنه سخذ واتخذ، كقوله تعالى لاتخذت عليه أجرا، وفي قراءة لاتخذت، وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، صير الله تعالى إبراهيم خليلا، لكن في اتخذ دلالة على أنه اتخذه لنفسه، استخلصه لنفسه، يعني هذا باصطفاء، هذا التصير باصطفاء من الله. وقد أشار إلى هذه الأفعال وإلى عملها، يعني والدي أشار إلى هذه الأفعال وإلى عملها بقوله والتي كصير أيضا بها انصب مبتدأ وخبر. هذا تمام الكلام في تعداد هذه الأفعال. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد أجزم. عرفنا أن أخوات ظن منها ما يندرج تحت أفعال القلوب ومنها ما لا يندرج تحتها. وعرفنا أن من أفعال القلوب ما يكون متصرفا ومنها ما يكون جانبا، فيكون حاصل الأقسام كم؟ ثلاثة: الفعل القلبي المتصرف، والفعل القلبي الجانب مثل هب وتعلم، والفعل غير القلبي. الثمرة من هذا التقسيم الثلاثي أننا نريد أن نعطي قسما من هذه الأقسام حكما خاصا به، وذلك هو القسم الأول: الفعل القلبي المتصرف، فإنه يمتاز عن قسيميه بأنه مورد لما يسمى بالإلغاء ومورد لما يسمى بالتعليق. فلا إلغاء ولا تعليق في غيره، فالفعل غير القلب لا يجري فيه الإلغاء ولا التعليق ولا يجوز فيه، والفعل الجامد وإن كان قلبيا لا يجوز فيه الإلغاء ولا التعليق. فما هو الإلغاء وما هو التعليق؟ يشترك الإلغاء والتعليق في أن كليهما يكون تركا لإعمال الفعل، أي أعمال العمل المذكور، العمل في المبتدأ والخبر، إلا أنهما يفترقان في علة هذا الترك، فالترك الإلغائي ترك نشأ من قصور في تأثير المقتضي، وأما الترك التعليقي فهو ترك نشأ من وجود مانع حال دون تأثير المقتضي. توضيح ذلك أن الترك في مورد الإلغاء له صورتان: الصورة الأولى أن يتأخر الفعل عن كلا معموليه. وضعف المقتضي في هذه الحالة واضح. لماذا؟ لأن المعمولين بحسب الفرض ما هما؟ مبتدأ وخبر. فإذا فرضنا أنهما تقدما على ظن فقد صارا عرضة لسائر العوامل، إذ يصدق عليهما أنه لم يتقدم عليهما ما يعمل فيهما، فعلى الأقل يكونان مظنة للابتداء، فيضعف تأثير ظن عليهما والحالة هذه فتلغى. نشوف لو كان الظن متقدما قبل مجال لأن نقول بأن زيد قائم معمولان للابتداء. ليش؟ لأن وجود العامل متقدما يسد كل الأبواب والمنافذ التي يمكن للابتداء، وهو التجرد عن العوامل اللفظية أن ينفذ منها. لكن تأخر ظن موجب لتقدم اسمين يصدق عليهما أنهما ليسا مسبوقين بعاملا لفظيا، فعلى الأقل يصبحان معرضين للابتداء، أو في مظنة أن الابتداء هو الذي عمل فيهما، فضعف تأثير ظن فأهمل وترك إعمالها، ويسمى هذا الترك إلغاء. إذن هذا ترك ناشئ عام ضعف في تأثير المقتضي. ومن البيان الذي ذكرناه يتضح أن الإلغاء بالنسبة للفعل القلبي المتصرف حكم جائز ترخيصيا أو حكم واجب إلزامي؟ نحن نشوف ما قلنا لانعدام المقتضي، قلنا لضعف في تأثير المقتضي، فالمقتضي موجود ولا مانع منه فجاز لك أن تعمله نظرا إلى أصل وجوده، ولكنه لما وجاز لك أن تلغيه لماذا؟ نظرا إلى الضعف الطارئ بسبب التأخر. فلذلك سيأتي أن الإلغاء، الفرق بين الإلغاء والتعليق أن الإلغاء جائز وأما التعليق فواجب.
يعني يكون عرض الفعل عامل الذي منه هذا يعني يمكن أن يكون
نعم فليكن على نقول مظنة الآن لأن يكون العامل غير هذا الفعل المتأخر على الأقل هكذا، هذا يكفي، بخلاف ما لو عندما كانت ظن متقدمة كانت متسلطة محيطة بالجملة كلها، حيث أنها لا تسمح لأحد أن يقول هناك عامل غيرها دخل على الجملة أو غيرها دخل على الجملة، بينما في صورة التأخر لا، هذه الحالة لم تعد، هذه الهيمنة لم تعد موجودة. هذه هي الصورة الأولى، قلنا له صورتان. خذ الصورة الأولى أن يكون العامل متوسطا بين المعمولين، وفي هذه الحالة أيضا يحصل ضعف أو يطرأ الضعف على المقتضي فلا يؤثر، جاز أن لا يؤثر. يعني نفس ما يتضح الحال في هذه الصورة من الحال الإلغاء. وأما الترك التعليقي فيكون عندما يفصل بين العامل وبين المعمولين فاصل من شأنه أن يجعل ما بعده في حالة انقطاع عما قبله، حتى أنه كلام جديد مستأنف ابتدأ المتكلم به الكلام. إذن شو؟ ظن والمعمولان توسط بينهما فاصل، هذا الفاصل من شأنه أن يقطع ما بعده عما قبله، أن يجعل ما بعده كأنه كلام جديد لا دخل له بما قبله. فالمقتضي لإعمال ظن في هذه الحالة موجودا وباقا وعلى قوته، فلا ضعف فيه. وإنما الذي حال بين ظن وبين العمل هو المانع وهذا الفاصل، وذلك كما لو كان هذا الفاصل له حق الصدارة، لأن معنى أن يكون الحرف مثلا أو الاسم أو أي كلمة لها حق الصدارة أي أن لا تكون مسبوقة بكلامه، أي أن تكون على رأس ما يأتي بعدها، ولو فرضنا وجود ما يعمل قبلها فلم تعد هي على رأس الكلام الآتي، صار الكلام الآتي خاضعا لما قبلها، فهي يظهر أن لها حقا بالصدر. وأيضا ظهر بما ذكرنا أن الإلغاء يرحمكم الله أن التعليق حكم واجب وليس كالإلغاء حكما جائزا. المسألة هنا يعني مسألة جدية، لا أنه مجرد ضعف المقتضي عن العمل وعن التأثير، وإنما لا، حال بينه وبين معموله قاهرا. هذا الآن أصل المطلب، البقية ما ذكر تفاصيل من قبيل أنه مثلا جوزنا الإلغاء، فهل الراجح الإلغاء أو الإعمال؟ تفصيل بين التوسط والتأخر، ما هي الحروف المعلقة؟ هذه كلها الآن تصبح تفاصيل، أصل المطلب هو هذا. الآن نقرأ هذا المقدار. تختص الأفعال القلبية سوى ما لم يتصرف منها، يعني استثني الفعل القلب الجامد وهو هب وتعلم بالإلغاء والتعليق. إذن الإلغاء والتعليق في غير الفعل القلبي المتصرف محكومان بعدم الجواز، في الفعل القلبي المتصرف الإلغاء محكوم بالجواز، التعليق محكوم بعدم الجواز بالوجوب عفوا. أما الإلغاء فهو ترك إعمال الفعل لضعفه، هذا الضعف مسبب بسبب التأخر عن المفعولين أو التوسط بينهما والرجوع إلى الابتداء، هذه كلمة والرجوع إلى الابتداء يحتمل أن تكون معطوفة على التأخر والتوسط، يعني ضعف الفعل نشأ من أي شيء، من تأخر هذا الفعل أو توسطه ورجوعي، يعني الملازم لماذا؟ لرجوعي المبتدأ والخبر المعمولان إلى حالة الابتداء، أي إلى شكلهما الذي كان عليه حال الابتداء عند حكومة الابتداء عليهما. ويحتمل أن يكون معطوفا على ترك إعمال الفعل، ترك إعمال الفعل والرجوع إلى الابتداء، يعني هذا عبارة ثانية عن ترك إعمال الفعل. ليش؟ لضعفه، لضعف الفعل بالتأخر عن المفعولين أو التوسط، كلاهما محتمل والأول أظهر وإن كان الثاني أقرب. الأول أظهر ليش؟ لأن الظاهر عود الضمير إلى أقرب مراجعه، والثاني أقرب ليش؟ لأن الوجه الأول تكلفنا في تفسير معنى الرجوع إلى الابتداء شيئا ما، قلنا يعني الرجوع إلى الشكل الذي كان عليه عند حكومة الابتداء، إلا أن يقال بأن المراد من الابتداء هنا يعني الوقوع في ابتداء الكلام، يعني الابتداء اللفظي لا الابتداء المصطلح عليه هنا وهو العامل المعنى. على كل حال، كقولك زيد علمت عالم ظننت وزيد ظننت عالم. وأما التعليق فهو ترك إعمال الفعل لفظا لا معنى، بل هذا نشينا أن نذكره. وأما التعليق إذن فهو ترك إعمال الفعل لفظا لا معنى لفصل ما له صدر الكلام بينه وبين معموله، علمت لزيد ذاهبا. الآن هذا نتركه لكم، لماذا في موارد التعليق يسقط العمل لفظا ويبقى معنى، وما معنى أنه يبقى معنى؟ يعني مثلا الآن علمت لزيد قائم، زيد تقول مبتدأ مرفوع في محل نصب اسم أول لظن أو لا، ماذا تقول فيه؟ الطور البيان الذي ذكرناه يمكن أن يظهر منه شيء، على كل حال التأمل قد يكفي. كقولك علمت لزيد ذاهب، فهذه اللام لما كان لها صدر الكلام علقت علم عن العمل، أي رفعته عن الاتصال بما بعدها والعمل في لفظه، لأن ما له صدر الكلام لا يصح أن يعمل ما قبله فيما بعده. قول والدي ولغير الماضي من سواهما اجعل. الآن في هذا المطلب، هذا المطلب تقدم معنا في كاد وتقدم معنا في كان أيضا، أنه خب الآن أنت قلت لنا ظن كاد ظن حسب زعم مثلا، الآن هذه هل يختص أعمالها وتختص أحكامها بصورة المضي؟ يقول كل ما سمع تصرفه منها، فما يجري في الماضي يجري في بقية تصاريفها. خب يقول معناه أن للمضارع من أفعال هذا الباب والأمر سوى هب وتعلم، لأنها ليست متصرفة سالبة بانتفاء الموضوع، للمضارع وللأمر ما قد علم للماضي، نفس ما قد علم للماضي. ما هو الذي علم للماضي؟ من نصب مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر، كقولك أنت تعلم زيدا مقيما، ويا هذا اعلم عبد الله ذاهبا، هذه اعلم هنا من علم خب واضحة. ومن جواز الإلغاء، الحكم الثاني جواز الإلغاء والتعليق. هنا جواز الإلغاء والتعليق بأي معنى جواز التعليق؟ في قبال الحرمة، في قبال المنع الذي ذكرنا أنه الإلغاء والتعليق ممنوعان، أي في الفعل الجامد وفي الفعل غير القلبي. فهنا الجواز استعمل يعني في قبال الحظر، في قبال المنع، وليس في قبال مطلق الإلزام. ومن جواز الإلغاء والتعليق فيما كان قلبيا، كقولك زيد عالم أظن، ويا هذا أظن ما زيد عالم. زيد عالم أظن، هذه تعليق والفعل مضارع، يا هذا أظن ما زيد عالم، ما نافية ولها حق الصدارة. والمصدر واسم الفاعل، والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، يجري هذا المجرى أيضا، له نفس الأحكام. تقول في الإعمال: أعجبني ظنك زيدا عالما، وأنا ظان زيدا مقيما، ومررت برجل مظنون أبوه ذاهبا. فأبوه مفعول أول مرفوع لقيامه مقام الفاعل، مظنون أبوه ذاهبا، نائب فاعل يعني مثل نائب الفاعل، نعم. وذاهبا مفعول ثان. وتقول في الإلغاء: زيد عالم أنا ظان. وتقول في التعليق: أعجبني ظنك ما زيد قائم، ومررت برجل ظان أزيد قائم أم عمرو. الاستفهام من المعلقات أيضا، الاستفهام بالهمز. وتقول في التعليق: أعجبني ظنك، نعم. وجميع الأفعال المتصرفة يجري المضارع منها، والأمر والمصدر واسم الفاعل والمفعول مجرى الماضي في جميع الأحكام. طب يقول: قد تقدم أن الإلغاء والتعليق حكمان مختصان بالأفعال القلبية، والمراد هنا بيان أن الإلغاء حكم جائز، لكن بشرط تأخر الفعل عن المفعولين أو توسطه بينهما، وأن التعليق حكم لازم بشرط الفصل بما النافية أو إن النافية أو لا النافية أو إن ولا أختيها. لذلك يقول أختي يعني أخت ما النافية في الدلالة على النفي وفي حق التصدر، أو بلام الابتداء أو لام القسم أو بالاستفهام. فقال: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، فعلم أن الفعل القلبي إذا تأخر عن المفعولين جاز فيه الإلغاء وجاز فيه الإعمال. تقول: زيد عالم ظننت، وإن شئت قلت زيدا عالما ظننت، إلا أن الإلغاء أحسن وأكثر. ومن شواهده، من شواهد الإلغاء، قول الشاعر: آتني الموت تعلمون، تعلمون الموت آتيا، أو تعلمون آتيا. نعم، حفر ظاهر هكذا، تعلمون الموت آتيا، أو أن يقال أن آتين الموت اسم فاعل ومبتدأ وسد فاعله ومسد الخبر، فحينئذ يكون المعنى هكذا: تعلمون الموت آتين، لأنه يكون فاعلا سد مسد خبر، خبر المبتدأ أي سد مسد المفعول الثاني لظن. ومثله: هما سيدانا يزعمان، يزعمان إياهما سيدينا. وعلم أيضا أنه إذا توسط بين المفعولين جاز فيه الإلغاء والإعمال، وفي مورد التوسط هما على السواء، يجوز لك أن تلغي ويجوز لك أن تعمل ولا ترجيح بينهما، لا يوجد أحدهما أفضل، إلا أن يؤكد الفعل بمصدر أو ضميره فيكون إلغاؤه قبيحا، إلا إذا أكدت الفعل بمصدر ظننت ظنا، أو بضمير المصدر ظننته يعني ظننت الظن. ليش يكون الإلغاء قبيحا؟ لأن الإلغاء فرع ضعف المقتضي، وضعف المقتضي كيف ينسجم مع التوكيد الذي هو تقوية وتقرير للمعنى؟ لذلك يقبح في هذه الحالة الإلغاء رغم الحكم بجوازه. تقول: زيد ظننت عالما، وإن شئت قلت زيدا ظننت عالما، وكلاهما حسنا، ولكن لو قلت زيدا ظننت ظنا منطلقا، أو زيدا ظننته يعني ظننت الظن منطلقا، هذا ضمير المصدر، قبح فيه الإلغاء. بينا لماذا. ومن شواهد إلغاء المتوسط قول الشاعر: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، خلت اللؤم والخور في الأراجيز أو في الأراجيز، فتوسط خلت فألغي، نعم فألغي. ومثله: إن المحب علمت مصطبرا، ولديه ذنب الحب مغتفر، علمت المحب مصطبرا، فتوسطت فألغي. ومن شواهد إعمال المتوسط قول الآخر: شذاك أظن ربع أو ربع الظاعنين، روية الوجهين. أظن شذاك أظن ربع الظاعنين شذاك، شذاك أو أظن شجاك ربع الطاعمين. خب يعني هنا شجاك ليست فعلا بحسب الظاهر، يعني حزنك، أظن الشجا هو الحزن. يروى برفع ربع ونصبه، فمن رفع جعله فاعل شجاك، فهنا تكون فعلا. وأظن لغوا يعني زاد كما تزاد كان. لا يعني قد يكون المقصود هكذا، لغوا يعني ملغاة عن العمل. ومن نصب جعله مفعولا أول لأظن، والشجاك مفعول ثان مقدم. هذه لغو، ما هي، ما المقصود منها؟ حسب الظاهر أنها زائدة يعني.
على هذا الأعراب يكون أظن مدخل على المدخل.
نعم نعم، يعني الشجاك ربع الظاعنين، هذه أفضل جملة. لكن زاد ظن، يعني هذا نظير زيادة كان. مثلا الآن ما كان أصح علم من تقدم، أنها نعم سقطت عن المعنى، ألا تدل على المضي؟ الآن أليس هناك فرق بين ما أعلم زيدا وما كان أعلم زيدا؟ لا شك ولا ريب أنه يوجد فرق. لكن الآن ما معنى الزيادة هنا على وجه التحديد؟ هذا يحتاج إلى فهم. يقول: وإذا تقدم الفعل لم يجز إلغاؤه، وموهم ذلك يأتي إن شاء الله. الحمد لله. أين؟
مثلاً
نعم، بلا شك يكون، بلا شك أنه يكون مضمونا أيضا. يعني حينئذ ماذا نلتزم؟ نلتزم أي نعم، يعني حتما الآن ما يستفاد من هذه الجملة حتى على الإلغاء، ما يستفاد منها أنك بأي شيء ظننت. غاية الأمر أنك لم تعمل، ولا مقتضي العمل، ما هو هذا معنى أن مقتضي العمل موجود، أنهما حتى لو تقدما فهما في المعنى خاضعان لظن ولم يخرجا عنها. يعني هذا وجه آخر لبقاء أصل المقتضي، لكن مع ضعف أنه يظهر هذا الضعف، أنه فرق بين أن تقول أظن زيدا قائما وبين أن تقول زيد قائم ظننت مثلا أو أظن. ف يعني لعل هذا وجه آخر لبعض المثال.
خلال حالات الأفعال الخلبية المصرفة في حالة يجب الأعمال أو لا يجب الأعمال
في أي حالة؟ غير فعل القلب المتصرف. ومثل ماذا؟ مقتضى من يحكم بعدم جواز الإلغاء لابد من الأعمى. ألو، هيا.